بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب. قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين.
ليس منكم
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين. وقد وكل به قرينه من الشياطين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا منه.
قد ضبط العلماء فأسلم بالضم فأسلم، يعني أسلم أنا منه، وبالفتح فأسلم أي أسلم هذا القرين، والمشهور الضم والمشهور هو الضم، فأسلم أي فأسلم أنا منه، فحفظني الله عز وجل منه ومن كيده ووسوسته. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية، وكلما كان الإنسان أكثر عبادة وأكثر علما كلما كانت حصانته من قرينه أعظم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا منه قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال حدثنا ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة فسمع من جانبيها وجسا، قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. قال: فلقيه موسى صلى الله عليه وسلم فرحب به.
وهو الصوت الخفي كما جاء في الرواية الأخرى: فسمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. فقال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. نعم. قال: فلقيه موسى
صلى الله عليه وسلم فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الأمي. قال: وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما.
سبط شعره يعني مسترسل، شعره مسترسل. نعم.
فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى عليه السلام. قال: فمضى فلقيه عيسى فرحب به وقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عيسى. قال: فمضى فلقيه شيخ جليل مهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا،
أي الذين يقعون في أعراضهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهؤلاء الذين يأكلون الجيف. فقال النبي: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي الذين يخوضون في أعراضهم، وهذا أمر خطير وعظيم. نعم.
ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعث إذا رأيته. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء بقدحين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن وفي الآخر عسل. فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا منه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن شماله فأقامني عن يمينه.
فهذا موقف الواحد من الإمام أن يقوم عن يمينه ولا يقف وراءه إلا إذا كان امرأة يصلي بزوجته يصلي بابنته يصلي بأمه فإنها تقف منه موقف الصف تكون خلف ظهره. أما الرجل إن كان واحدا وقف عن يمينه. وإذا كان يصلي معه اثنان وقف منه موقف الصف. أما إذا كان واحدا ولو كان صبيا فإنه يصلي أو يقف عن يمينه. عسل وفي قال في أحدهما لبن وفي الآخر عسل فأخذ اللبن كما جاء في الرواية الأخرى في أحدهما لبن وفي الآخر خمرة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سمية بن الزيات مولى ابن عباس عن ابن عباس مثل ذلك. قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا منه. قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح ويؤتى بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول أي ربي فيقال ما زالوا بعدك يرتدون على أعقابهم. قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا منه. قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن.
يتفاءل ولا يتطير. يتفاءل يعني يعجبه الفأل الحسن. الفأل الحسن كالاسم الحسن الكلمة الحسنة مثل ما قال هذا سهيل بن عمرو لما قال هذا سهيل بن عمرو قال أرى أن الله قد سهل لكم فيتفاءل بالاسم الحسن. وكذلك يتفاءل بالكلمة الحسنة كأن يخرج إنسان من السفر فيسمع من ينادي يا غانم يا فالح وهكذا يعجبه ذلك. ومعنى الإعجاب هنا أن الإنسان ينشرح صدره للكلمة الطيبة فإن الإنسان مجبول مفطور على الاستراحة والانشراح للكلمة الحسنة للمنظر الحسن للرائحة الحسنة. هكذا الإنسان في طبيعته. ولهذا الناس ينفقون آلافا ومن أجل أن يرى الواحد المنظر الحسن فقط لأن المنظر الحسن يعود على الإنسان بانشراح الصدر بانشراح الصدر. كذلك الرائحة الطيبة أول ما تشم رائحة طيبة تجد انشراحا في الصدر وراحة في النفس. كذلك الكلمة الكلمة الطيبة حينما يخرج الواحد مسافرا فيسمع الكلمة أو يكون في بيته فيسمع الكلمة الطيبة هذا معنى الفأل الحسن. أما التطير فهو التشاؤم وهو ما أمضاك أو منعك. فالكلمة الحسنة ينشرح لها صدري لكن لا تحركني أو لا تصدني لا علاقة لي بذلك. أنا مسافر مسافر سمعت غانم سمعت خاسر سمعت كذا أنا مسافر مسافر. لكن الإنسان يأنس وينشرح صدره ويسعد إذا سمع الكلمة الطيبة أو رأى المنظر الطيب أو غير ذلك من هذه الأشياء. هذه معنى الفأل الحسن. لكن ما الممنوع؟ الممنوع أن تردك الكلمة أو تمضيك الكلمة. وهذا معنى التطير أن الإنسان ينظر إذا سمع الكلمة الطيبة سافر إذا سمع الكلمة غير طيبة لم يسافر. وأصل التطير زجر الطير وقد كانت العرب تفعل ذلك ترسل الطير إن جاء جهة اليمين استبشرت ومضت وإن جاء جهة اليسار لم تستبشر ورجعت. والطير ما يأتي بشيء سواء ذهب إلى جهة اليمين أو ذهب إلى جهة الشمال الطير لا يأتي بشيء. فلا يجوز التطير والتشاؤم لا بالطير ولا بما يقوم مقامه، كشخص مثلا تخرج من بيتك تجد فلان تقول أعوذ بالله هذا اليوم سيكون يوم شر، هذا الرجل ما أراه أبدا إلا ويحصل شر. لا، الرجل ما يأتي بالشر ولا يأتي بالخير. أو في صوت معين، إذا بومة مثلا أصدرت صوتا يقول أعوذ بالله يا ترى من سيموت مثلا، فلا يتشائم الإنسان بأصوات ولا يتشائم برؤية مناظر ولا يتشائم بأزمنة، كالزواج في سفر مثلا يقولون هذا زواج في سفر يكون نحسا، أو مثلا حصول عمل يوم الجمعة يقولون إذا عملت يوم الجمعة ففيها ساعة نحس سوف يحصل لك كذا وكذا، فإذا خرج يوم الجمعة وحصل شيء يقول نعم قلنا لك لا تفعل فإن في الجمعة ساعة نحس، مع أن النبي ما قال في الجمعة ساعة نحس، النبي قال في الجمعة ساعة إجابة ما قال ساعة نحس، لكن الناس يبدلون دين محمد صلى الله عليه وسلم فتعجبه الكلمة الحسنة. فالشاهد الذي ننبه عليه أن الكلمة الحسنة ينشرح لها الصدر لكن لا تأثير لها في الخروج وعدمه، في الفعل وعدمه، فإن الكلمة لو حركتك إلى الفعل وعدم الفعل فإن هذا من التطير الممنوع. نعم. الإيه؟ لا، ما له تأثير. ما احنا نقول ضابط اللي احنا نبهنا اليه انه ما له تأثير ابدا، ليس لها اي تأثير، لكن هي من موافقة الطبيعة والفطرة السليمة. الان لو واحد وضع طيبا الان وانت شممت الرائحة ايه اللي بيحصل؟ ينشرح الصدر، تستأنس، كما قلت لك الناس يدفعون مئات الالوف من اجل ان يرى خضرة او بحرا. البيت اللي على البحر بكام؟ يعني تنزل تروح على البيت البحر، طب ما ايه اللي ايه البحر يزيد عنك ايه؟ يزيد عنك الماء، رؤية الماء، رؤية الماء دي بكام بقى؟ شوف الناس كم تدفع لك شقة على البحر مثلا بكذا مليون، شقة على البحر، يعني شقة على البحر؟ ما الذي تراه أنت؟ ماء. طب أنت الماء أنت هتسكن في الماء؟ لكن رؤية الماء، لأنه يحصل لك انشراح، تطلع في تطلع في في في, في البلكونة تنظر بس، يلا ادفع ادفع حتى تنظر من الخضرة والمياه، فالنفس تستريح إلى هذا، تأنس بهذا. ومثلها الكلمة الطيب. أنا كنت أخرج إلى سفر وأخذت حقيبتي، فإذا بأول ما أخرج أسمع أحد يقول غانم فالح، فتوافق طيب خاسر أو غير ذلك، فهذه لكن لا تأثير لها، لا تمضيني ولا ترجعني ولا غير ذلك، لكن هذا مما يأنس به الإنسان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلهن في الحرم
ويقتلن في الحرم،
يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب.
نعم، فهذه الخمس ثم خمس فواسق، فواسق، ومعنى فواسق أنها خارجة عن طبع الألفة، ففيها التمرد وفيها الأذى بما خلقه الله عز وجل في طبعها، فلهذا سميت فواسق. الإنسان يكون فاسقا بمعنى أنه يخرج عن أمر الشارع فيرتكب نهيا فيقال فاسق، لأن أصل الفسوق الخروج، أصل الفسوق الخروج، فيقال فسقت الثمرة يعني خرجت. فالحيوان هذا وهذه الأشياء الدواب كيف تكون فاسقة؟ كيف تكون فاسقة؟ هل تكون مطيعة وفاسقة؟ معنى فاسقة أي أنها خارجة عن طبع الألفة، الفأرة، العقرب، الحية، الكلب العقور، الغراب، بما خلق الله عز وجل في طبعها. فالذي خلقها وهو الله سبحانه وتعالى على هذا الطبع خلقها، شرع أيضا الشارع في التعامل معها تعاملا خاصا، فقال خمس يقتلن في الحل والحرم. معروف أن المحرم وأن الحرم له أحكام فيما يتعلق بصيد، فيما يتعلق بقتل، فيما يتعلق بكذا، لكن هذه خارجة عن كل قاعدة، لها قاعدة خاصة، ألا وهي لما كانت متمردة في طبيعة وقد خلقها الله عز وجل على ذلك، فإن الإنسان يقتلها سواء كان محرما أو حلالا، سواء كان في الحرم أو في غير الحرم. وجدت فأرا في الفندق أنت في الحرم أقتل، وجدت عقربا، وجدت كلبا عقورا حية، ما تقول أنا في الحرم، هذه فواسق. ومن هنا أخذ العلماء أن الفاسق أصلا في الحرم الذي يتعدى في الحرم لا حرمة له. نعم الله عز وجل يقول ومن دخله كان أمينا، لكن من دخله آمنا كان آمنا، ومن دخله مؤمنا كان آمنا، ومن دخله هادئا غير معتد كان آمنا، أما من دخل متمردا لم يكن آمنا، فإن الحرم لا يعيد عاصيا. فإن الإنسان إذا اعتدى في الحرم أخذ لك حرمة طالما أنك في الحرم، لكن إن اعتديت فقد أسقطت حرمتك، كما لك حرمة الآن في دمك، لا يصح لي أن أخذ ظفرك ولا أخدش فيك شيئا، فأنت كلك حرام علي. لكن لو اعتديت علي وأردت مالي وأردت عرضي وأردت كذا، ماذا أصنع؟ أدفعك بالأيسر فالأيسر، إلا وإن لم تنفع إلا بقتل قتلتك. فنفسك المحرمة أمس هي المباحة الدم اليوم، لأنك أنت الذي أسقطت حرمتك. فالذي يكون في الحرم وقد سرق، كما يحصل الآن، يطوف سراق مع الطائفين من أجل سرقة أموال الناس، طيب هذا السراق، هذا الحرامي الذي لا يرتدع بكعبة ولا بطواف ولا بسعي ولا بحرم، هذا يمسك به وتقطع يده، تقطع يده وهو في الحرم عند الحجر، لأن أعظم السرقة عند الحرم عند الحجر، حيث التزاحم، وطبيعي جدا أن يكون واحد يضربك في جنبك ويضربك في كتفك ويضربك في كذا، طبيعي جدا واحد تجد يده داخل ثيابك، طبيعي، لأن الناس يتقاتلون على الحجر تقاتلا أعظم من التقاتل عن الصلاة. الناس يقبلون الحجر قبل سلام الإمام، يعني إذا كانوا يصلون جماعة صف الأول يتقاتل قبل ما يسلم الإمام، قبل سلام الإمام يخرجون إلى الحجر مع أس، يكونون سلام وعلى طول ينقض، يعني قد تبطل صلاته بسبب هذا. فطبعا إذا جاء واحد وأخذ ما أخذ منك فإنك لا تلتفت أصلا، لك في عالم آخر، عندك فناء، عندك فناء عن هذا. فيحصل السرقة عند الحجر، فأمثال هؤلاء يمسك بهم ويردعون وتقطع أيديهم وكذا. كذلك الذين يحتكون بالنساء فإنهم أيضا يمنعون، وكذلك من اعتدى في الحرم، فمن اعتدى في الحرم لا يعيده الحرم، فلا يقال ومن دخله كان أمنا ولا ينفر صيده، صحيح لا ينفر صيده، وصحيح من دخله كان آمنا، ولكن من دخله بالشرط، من دخله وهو آمن كان آمنا، من دخله وهو مستقيم كان آمنا، أما من اعتدى في الحرم فإنه يؤخذ ويقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. لكن العلماء قالوا من ارتكب موجب حد خارج الحرم، ارتكب مثلا في الرياض في جدة ثم أوى إلى الحرم وذهب إلى الحرم من أجل أن يحصن نفسه، فماذا نصنع؟ هو لم يرتكب في الحرم شيئا، إنما ارتكب خارج الحرم ثم جاء إلى الحرم، فهذا ماذا نصنع معه؟ نأخذه ولا ما نأخذه؟ قالوا هذا يضيق عليه حتى يضطر الخروج من الحرم، لا يباع له ولا يشترى منه ولا يعطى سكنا ولا طعاما ولا شرابا، فين يروح؟ سيضطر الخروج عن الحرم. هذا قول بعض أهل العلم، أنه انما يضيق عليه تضييقا شديدا حتى يضطر الخروج من الحرم فيتم بعد ذلك مؤاخذته على ما جنت يداه. فالشاهد ان هذه الخمسة اشياء لا حرمة لها لا في بيت ولا في حرم ولا في اي مكان، وانما تقتل فورا. نعم اللي احنا نسميه المسعور. نعم.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا وقد علمته غير ثقاف، لا ادري كان يقرأ في الظهر والعصر ام لا، ولا ادري كيف كان يقرأ، وقد بلغت من الكبر عتية او عسية. قال حسين ونسيت الثالث. قال عبد الله سمعتها كلها انا من عثمان بن محمد. قال حدثنا عثمان بن محمد.
رغم ان ابن عباس قد حوى من العلم الكثير والكثير والكثير، فيقول ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا وقد علمته غير ثلاث، لا ادري اكان يقرأ في الظهر والعصر ام لا، مع ان هذه مسألة واضحة، وانه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر وفي العصر كما جاء في الاحاديث الصحيح. لكن الانسان مهما بلغ علما قد يخفى عليه الشيء القليل البسيط. نعم.
قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعته انا منه. قال حدثنا جرير عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال سأل اهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم الصفا ذهبا وان ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا.
تستأني يعني تتأخر لا تجيبهم يعني. نعم. وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفر أهلكوا كما أهلكت من قبله، لأن عادة الله عز وجل في آيات الاقتراح إذا اقترح القوم على النبي شيئا أنهم إذا أجيبوا إلى ذلك فلم يؤمنوا فإن الله عز وجل ينزل عليهم عذابه وبأسه ورجسه. فإن شئت ألا تلتفت إليهم وإن شئت نؤتيهم سؤلهم، ولكن إذا ما آمنوا أهلكناهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستأني به حتى يخرج الله عز وجل من أصلابهم، لأن هؤلاء الذين يقترحون الآيات لن يؤمنوا أصلا، إنما هو اقتراح يا محمد اجعل جبل الصفا من ذهب و نحي هذه الجبال عن مكة، لأن مكة كلها جبال، كل مكة جبال، ترفع الجبل وتبني مكانه أو تبني على الجبل، هذه مكة يا إما جبل مرفوع وتبني مكانه وإما تبني على جبل. مكة ما هي إلا جبال سبحان الله. يعني لو أنك لله سبحانه وتعالى حكمة البارئة وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذه أكرم بلد على وجه الأرض على الله عز وجل، لو الإنسان بعقله يختار بلدا تكون هي أفضل بلدان الدنيا لما فكر قط ان يختار مكة، لما فكر ابدا يختار مكة. في ما في مكة الى الان يا اخواني، الى الان الى هذه الساعة، رغم ما في مكة الان من ناطحات كما يقال سحاب ومع ذلك اذا صعدت جبلا مرتفعا لتنظر الى مكة فاذا مكة ما هي الا بيوتات بين جبال. يعني لو تصعد في جبل زي هناك جبل يسمى جبل خندمة، هذا جبل مرتفع جدا، تنظر إلى مكة من خلاله. ما مكة؟ مكة جبال هكذا، وما هي إلا بيوت حتى مع هذه الفنادق العالية، ما هي بيوت هكذا الجبال قمامها والبيوت هنا وأنفاق داخل الجبال، هذه هي مكة. لو تختار أنت بعقلك لا يمكن تختار هذا مكان. مكة ما فيها مطار، ما يستطيع مطار يذهب إليها، ما فيها مطار، جبال. ومع ذلك لله عز وجل الحكمة البليغة في أن يجعل هذه البلدة خير بلاد الدنيا، وأن يجعل أفئدة الناس تهوي إليها بما أودع فيها من بيت عتيق يطوفه الناس وليطوفوا بالبيت العتيق. فقالوا نحي الجبال هذه عنا حتى نزرع. فآيات الاقتراح لو اقترحها قوم على النبيين فأتاهم فإن لم يؤمنوا أهلكهم الله عز وجل، وهذا شأن الأمم السابقة، يقترحون ولا يؤمنون، لأن الذي يريد الإيمان ما ينتظر جبلا ينحى ولا ينتظر ذهبا ينزل عليه من السماء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لكن لو أجيبوا ما استجابوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. المؤمن يؤمن بالآيات الشرعية، يؤمن بما يرى من دلائل النبوة، ولا ينتظر الإنسان جبلا ينحى أو سماء تمطر ذهبا، ما ينتظر الإنسان هذا. نعم، مثل الذي يأتيك، وهذا من أوجه الشبه، يا شيخ أنا أعمل في كذا وكذا، تبع هذا العمل حرام، طيب ماذا أصنع؟ نقول أطلب الحلال وإن شاء الله لا الله سيجعل لك مخرجا. يقول يعني أنا لو طلبت الحلال الله سيفتح علي وسيرزقني وكذا وكذا. نقول له نعم. يقول طيب إزاي يعني كيف؟ وكأنما يريد أن تصنع أو أن تجعله راتبا حتى يتوب. راتب، إن جعلت لي راتبا تبت، إن جعلت لي كذا، إن حصل لي كذا تبت إلى الله. لا، تب إلى الله سبحانه وتعالى أنت، وأمل في الله الخير، وارجو عند الله عز وجل الخير. وإن لم يأتك من الخير إلا أنك تركت المعاصي وتركت ما تؤاخذ به عند الله سبحانه وتعالى لكفى، وهذا أعظم الخير. ستترك لحما تأكله برشوة، وتأكل خبزا وشيئا من الإدام البسيط جدا، لكن مع تقوى الله سبحانه وتعالى ومع طاعة الله عز وجل هذا خير لك من الدنيا وما فيها. لا بد أن تأكل لحما، ولا بد أن تلبس أفقر الثياب، ولا بد أن تسكن في أفخر المساكن بالحرام، سوف تسأل عن ذلك كله يوم القيامة. لكن إن تبت إلى الله عز وجل فهذا أعظم الرزق، وهذا أعظم الحياة. ولو قل طعامك وقل متاعك وقل كذا دخلك، ما تبالي بهذا، أنت لا تنظر إلى كم الذي يدخل لك، ولكن انظر إلى الحلال الذي يدخل لك. فإن دخل إليك الحرام فإن هذا الحرام يذهب بركة ما عندك، بخلاف ما يحصل من مؤاخذة الله عز وجل لك في الآخرة. نعم، فالإنسان ما يختبر ربه، أنا اتقيت الله ومع ذلك متى ولدي، أنا اتقيت الله وتبت الله من هنا وبهيمتي ماتت من هنا، وكأنه يريد ثمن توبته وعوض ذلك. لا، الإنسان يتوب إلى الله عز وجل. التوبة النصوحة والتوبة الصدوقة الصادقة لكي يتوب الله عز وجل عليه ويرفع عنه الآثام ويبدل الله عز وجل سيئاته حسنة. وأما الرزق الدنيوي هذا يأتيك أو لا يأتيك، هذا لحكمة الله. يا أخي لست أفضل من النبي الذي كان يعيش على القوت، كان رزق آل محمد قوتا، لست أفضل من النبي. لو كان الإنسان يرزق المال على قدر إيمانه لكانت جبال الدنيا ذهبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكانت الأرض كلها ذهبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه. لا علاقة بين هذا الرزق وبين الإيمان. الإنسان قد يكون على إيمان عظيم ومع ذلك ليس عنده سعة رزق. ما يقيس الإنسان الإيمان لكن انشراح الصدر، الرضا، القناعة. عندي رغيف خبز نعم، ولكن عندي قناعة، عندي قناعة فيحصل لي الغنى. الغنى غيري يأكل اللحم وهو يعني عنده تململ وعنده عدم قناعة وعنده محبة والزيادة، ولهذا كل الذين يأكلون الحرام ما عندهم قناعة لأنه ما يقتنع بالقليل. لكن موظف من أين أجيب وربي أولادي وكذا، سبحان الله، إما أن تربيهم من الحرام وإما أن تتململ، اصبر وربي والله عز وجل يحفظ لك ولدك. من الذي اتقى الله فضيع الله ولده وضيع الله عز وجل كذا؟ أبدا، بالعكس، الذين يتقون الله سبحانه وتعالى وتحرون الكسب الحلال، والله يا أخواني هؤلاء أئمة في الناس. ترى الموظف الذي لا يأخذ وكذا الناس يحبونه ويقدرونه ويرفعونه فوق الرؤوس، حتى رئيسه في العمل يعني هذا الموظف لا ابعد عنه، هذا الموظف لا يقبل الرشوة، هذا الموظف
هو الذي يأمنه، الوحيد الذي يأمنه عنده في المصلحة والمؤسسة. أنت قد تكون رجلا عظيما ذا مال وسيارات، ولكنك لم تستطع أن تغري هذا بالمال، فتأتي أمامه وأنت صاغر. فالذين يأكلون الحلال أسياد الناس، أسياد الناس الذين يأكلون الحلال، واتقون الله عز وجل. أما أن تأكل حرام، أنت مثلك مثل السجارة، يأخذ الإنسان متعته ثم يدوس بقدميه، وأهلا لو اختلفت معه يا مرتشي يا حرامي يا كذا، مما يحصل من هذه الأمور. لكن الإنسان إذا كان عزيزا بطاعة الله عز وجل فإنه يكون عزيزا في الناس. ولهذا من عز بالله أعزه الله سبحانه وتعالى، ومن ذل لله أعزه الله عز وجل. ولله العزة والرسول والمؤمنين. لكن أصحاب البطحات على الرؤوس، إما يأكل مال حرام من الرشوة، وإما زاني، وإما كذا وإما كذا، يمشي. وقد كثرت الجروحات في بدنه وفي رأسه، ولهذا فإنه يخاف من الناس. أما صاحب الطاعة ما يخاف، ما أنت قل له الصبح اثبت، أنت سارق، أنت حرامي، أنت بتركب عربية من أموال الناس، أنت عامل بيتك، أنت مربي عيالك، الأرض اللي أنت شايفها في المكان الفلاني مسروقة، والبيت اللي أنت شايفه في المكان الفلاني مسروق، قل له الصبح اثبت، ما عندك. إنما الثاني حتى لو ما قال له الناس، لكن يقول متى سيقول الناس، متى متى، فتعيش مهددا. نعم.
وإن شئت أن يؤتيهم الله الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت، وإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال لا، بل أسألني به. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب بن ابن عباس قال
كانوا يأكلون المن والسلوى، وينزل عليهم المن والسلوى، وظل تظلهم وغير ذلك، ثم ماذا؟ ثم الإعراض والعناد. فما تنفع الآيات مع قوم لا يؤمنون. نعم.
عن ابن عباس قال كان اسم جويرية برة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك فسماها جويرية كراهة أن يقال خرج من عند برة. قال وخرج بعدما صلى فجاءها فقالت ما زلت بعدك يا رسول الله دائبة.
يعني كان النبي يعنى بالأسماء، يغير أسماء صلى الله عليه وسلم، ويصم بأسماء صلى الله عليه وسلم. فمن الأسماء التي كان يغيرها برة ورباح وكذا، كره هذه الأسماء حتى لا يقال ما في رباح، رباح موجود، لا ما في رباح. ويلحق بها مثل هذه، مثل إيمان، إيمان موجودة، لا ما في إيمان، ما في إسلام. فهذه الأسماء تكره، يبعد عنها. وهناك أسماء محرمة ليست مكروهة، كالمعبد لغير الله، عبد الحسين، عبد النبي، عبد الرسول، فهذه أسماء تحرم. وهناك أسماء مستحبة كعبد الله وعبد الرحمن. فكلما كان الإنسان معبدا لله سبحانه وتعالى كلما كان اسمه أفضل، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الجبار، عبد القهار، إلى آخره. فهذه أسماء مستحبة، ويلحق بها كما قال بعض العلم من أسماء النساء ما كان معبدا أيضا، أمة الله، أمة الرحمن، فيلحق بها كذلك. المرأة الأمة إذا كانت معبدة لله عز وجل فتلحق بذلك. فالنبي كان يعنى بالأسماء، والأسماء يا أخواني عنوان، عنوان. أنت ولد ما اسمك؟ أنا اسمي حذيفة، وأخوك هذا اسمه أنس، إذن أبوك متسنن صاحب لحية، ما يسمى حذيفة وأنس وخبيب وعمار لأن ما يأتي واحد فاسق ويسمي ابن أنس حذيفة، فالاسم عنوان. لكن أنت ما اسمك؟ اسمي مش عارف كان دهلوي ولا بيسموه من الأسماء الجديدة هذه الحديثة هذه، أو أنت اسمك إيه؟ اسمك اسم تحتاج إلى أن أكون معك المختار الصحاح معك تحمله، وتبحث عن اشتقاق هذا الاسم، وهل يشتق او لا يشتق. لكن الاسماء التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد الرحمن، فكان النبي يعنى بهذه الاسماء. ويغير النبي اسماء ايضا لمعنى اخر، وهو معنى ما فيه من قبح. فان الانسان قد يكون له من اسمه نصيب، هذا اسمه صعب، ف
فيسميه النبي سهلا، هذا اسمه حزن فيغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، يريد أن يغير اسمه. يقول سعيد بن مسيب لما أبى حزن أن يغير اسمه قال فما زالت فينا الحزونة، نحن آل مسيب ما زالت فينا الحزونة نظرا للاسم. فسعيد بن مسيب ابن حزن، حزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر ويتفائل بالاسم الحسن، ولما نزل عديا وسأل فإذا بالوادي أسماؤه منفرة فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومر معنا في زاد المعاد باب جميل جدا الحقيقة، من أروع الأبواب في زاد المعاد، وما تعلق بالأسماء والكنى ذكره ابن خيم رحمه الله تعالى في أسماء الجبال، أسماء الآدميين، أسماء. فكان النبي يحب الاسم الحسن سبحان الله. كل أمر النبي أخواني مبني على الحسن والجمال. كان صاحب ذوق رفيع صلى الله عليه وسلم، يحب الاسم الحسن ويغير الأسماء ويحب المنظر الحسن صلى الله عليه وسلم. كل شيء حسن يحبه النبي، وكل شيء طيب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال من الأعمال. واصطفى الله عز وجل له خير النساء، واصطفى له خير الصحابة، وأنزل عليه خير الكتب، وجعل أمته خير الأمم، ومنزلته أرفع المنازل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كله مبني على الحسن وعلى اختيار الطيب من كل هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرج بعدما صلى فجاءها فقالت ما زلت بعدك يا رسول الله نائبة. قال فقال لها لقد قلت بعدك كلمات لو وزنا لرجحنا بما قلت. سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله سمة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة.
أن بعض الذكر أفضل من بعض، وإن كان كله ذكرا لله سبحانه وتعالى، لكن بعض الذكر أفضل من بعض، كما أن بعض القرآن أفضل من بعض. وليس الفضل يعود إلى قائل غير الله، لا، الذي يتكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، ليس باعتبار المتكلم وإنما باعتبار الكلام نفسه. فبعض القرآن أفضل من بعض، آيات تكون جامعة تشتمل على موضوعات عظيمة. ولهذا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، مع أن كل آيات القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لكن يتفاضل القرآن. فأعظم آية آية الكرسي، وأعظم سورة سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فكذلك الذكر، فسبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته، هذا أفضل من كثير من الأذكار الأخرى في الأجر والثواب. ولهذا قال النبي لقد قلت بعدك كلمات لو وزنا لرجحنا بما قلت. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. اختصار اختصار، سبحان الله مداد الكلمات، زينة العرش، رضا النفس، عدد ما خلق. كم سيكون لك من عدد في سبحان الله؟ سبحان الله يا اخواني يحمد الله عز وجل على ذلك. كيف تكون الكلمة مختصرة ومع ذلك تكون أجور عظيمة، ولكن أكثر الخلق عنها غافلون، أكثر الخلق غافلون عن هذه الأذكار التي فيها من الأجور ما لا يتخيله عقل. سبحان الله زينة العرش، زينة العرش، مداد كلمات، رضا نفسه، عدد ما خلق، هذه أعداد لا يحصيها بشر. نعم.
عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حال دونه غياية فأكملوا العدة، والشهر 29 يعني أنه ناقص،
أنه يكون ناقصا،
يعني أنه يكون ناقصا. قال حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى.
قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ابن كهيل ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
فدل هذا على أن من مات عليه صوم صام عنه وليه مطلقا أو صوم نذر، خلاف بين أهل العلم. منهم من قال هذا إنما يكون في صوم النذر، ومنهم من قال إنما يكون هذا مطلقا مطلق الصوم، ومنهم من قال لا يقضى عنه ويطعم عنه. والصواب أنه يقضى عنه، إن شاء قضى عنه وإن شاء أطعم عنه، إن شاء قضى وإن شاء أطعم. نعم. وسواء كان هذا الذي يقضي أو يطعم وليه أو كان غيره، فلو صام عن إنسان مثلا جاره ليس الولد إنما صام الجار أجزأ ذلك. المهم أي مسلم يصوم عنه يجزئ ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال
أخبرني وهل هذا على مشروعية القياس، فإن النبي قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين وألحق القضاء هذا بقضاء الدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قاس، فاستعمال القياس وهو يلحق فرع بأصل في حكم العلة بينهما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دلت عليه السنة استعمال القياس. أما القياس المذموم الذي ذمه العلماء هو العمل بالرأي في مقابلة النص، العمل بالرأي في مقابلة النص. ولهذا ابن حزم رحمه الله تعالى لما رد القياس وقال هذا من ضروب العمل بالرأي وكذا، وأتى بالآيات التي فيها اتباع النصوص وأقام كلامه كله على هذا، نقول هذا على العين وعلى رأس، لكن هذا من النصوص التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القياس الذي هو فيه معارضة النص بالرأي المحض هذا هو القياس المذموم، ولهذا ينهى عن القياس ويؤمر بالقياس. ينهى عن القياس الذي فيه معارضة النص بالرأي، ويؤمر بالقياس الذي فيه الحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. فإن الشريعة قامت على هذه القاعدة وهي الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المفترقين، نفرق بين المفترقين ونجمع بين المتماثلين، فنعطي النظير حكم نظيره، نعطي الشيء حكم نظيره والشبيه حكم شبيهه. نعم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل إن أمي ماتت عليه صوم شهر أفأقضيه عنها، قال لو كان على أمك دين، ما قال النبي اقضيه مباشرة، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، دين مادي، قال إيه نعم هذا لا خلاف فيه، قال فدين ضيع حقا يخطئ. ولهذا إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان فإن كان عليه ديون للناس قضيت هذه الديون وأديت هذه الديون قبل قسمة المواريث، وإن كان ديون تتعلق بحق الله كديون أيضا مادية كالكفارات مثلا عليه كفارة يمين أو كذا، فإن الإنسان يخرج أيضا هذه الديون قبل قسمة التركة، أو كان عليه شيء كصيام أو كذا فإنه أيضا يؤدي ذلك عنه، ثم بعد ذلك ينظر أهناك وصية أم لا، إن كان قد أوصى بشيء أيضا أخرج من التركة. يعني التركة آخر شيء إخوان فيها الميراث، آخر شيء فيها الميراث، نقدم مؤنة تجهيزه من كفنه وأجرة غسله ومقبرته وغير ذلك، الشيء الثاني الديون سواء تعلق بحق الله وبحق العباد، الشيء الثالث الوصايا إن كان لها وصايا، الشيء الذي بعد ذلك ما هو قسمة التركة. يبقى آخر شيء نفكر فيه أن نقسم التركة الصافي بعد إخراج كل متعلقات التركة. اليوم الناس ماذا يصنعون؟ يقلبون الميزان، الميراث قبل الدفن، بل الميراث صار الآن قبل الموت، الميراث قبل الموت ليس قبل الدفن، الميراث قبل الموت، والرجل يمشي على أقدامه فإننا نرثه وهو يكسب، ما زال يكسب ونحن نرثه، نقول له ناخذ فيك كام، والأخ يقول لأخوه تبيع الحقك، حقك في مين طيب؟ حقك في أبوك، أبوك لسه مش على رجليه، فهذا ياخذ حق أبوه، أخوه ده ياخذ حق أخته، والرجل ما زال حيا، كانما يقولون يا رجل أنت طالت مدتك، يلا اخلص انتهي عمرك طويل. فصارت القسمة الآن قبل الموت. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا
ما واستعطى استعطى استعطى يعني أخذ دواء من أنفه فوضع الدواء في الأنف وسمى يوقب هذا استعطى في الأنف وضع الشيء في الأنف. نعم أي أنه تداوى بهذا تداوى بهذا واحتجم صلى الله عليه وسلم كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الشفاء في ثلاث وذكر شرطة المحجم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا وهيب
هذا الصعوط صعوط استعطى هذا الصعوط والصعوط لما يكون أخذ الشيء من الأنف. نعم.
قال أخبرنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال أخبرنا محمد بن الزبير عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتف مشوية فأكل منها نتفا ثم صلى
منها
نتفا.
نعم.
ثم صلى ولم يتوضأ من ذلك.
نعم.
قال حدثنا مكيو بن إبراهيم
فدل هذا على ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
قال حدثنا مكيو بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أنه سمع أباه يحدث
ابن حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند
نعم.
أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس.
الله أكبر. أي لا يقدر قدرهما ولا يعرف قيمتهما كثير من الناس. الصحة والفراغ يعني الوقت. فترى الواحد يقول أنا أريد أن أضيع الوقت هذا الوقت أنا أشعر بملل أريد أن أضيعه تعال بنا نذهب إلى كذا وإلى كذا. هذا الوقت نعمة هذا الوقت نعمة ولقد كانوا يحرصون أي السلف رحمه الله تعالى على الوقت أكثر من حرصنا على الدرهم والدينار كما قال الحسن لقد أدركت أقواما حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. هذا الوقت تسبح فيه الله تحمد فيه الله تأخذ كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليك مما طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أقرأ فيه القرآن فترتفع منزلتي اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخرة تقرأها أطلب العلم الشرعي فتنزل علي السكينة وتغشاني الرحمة وتحفني الملائكة ويذكرني الله عز وجل عنده كما قال النبي في حديث أبي هريرة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه فضائل كلها نأخذها بالوقت يا أخوان لو ضيعنا الأوقات ما حصلنا هذه الفضائل نعمة عظيمة هذا الوقت نعمة عظيمة جدا. ولهذا إذا كان الإنسان لديه الفراغ فلديه نعمة يمكن أن يترقى بها إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم والعبادة وصلة الأرحام والسعي على الأولاد بالحلال وغير ذلك من هذه الأعمال العظيمة التي تقضى في هذا الوقت. لكن للأسف الشديد بعض الناس لا يدرك قيمته يقضي ليلته في السهر ونهاره في النوم فوجيفة بالليل ما عنده قيمة لليله ولا عنده قيمة لنهاره والأمر هذا أمر خطير. ولهذا كان السلف رحمه الله يحرصون على الوقت حرصا لا يصدقه الإنسان الذي يصل إلى درجة أنه يكسر الخبز حتى يستف الخبز استفافا ولا يأكله هكذا. قيل له لما تفعل هذا يكسر الخبز وينعمه ليأكله هكذا يستفه بدل ما يأكله كسرى بعد كسرى. قيل له لماذا؟ قال فرق ما بين هذا وذاك قدر 50 آية. يحسب هذه تفرق معاه 50 آية، 50 آية، والواحد اليوم يتربع مظبوط، ما يكسر فقط، يكسر ايه؟ يتربع، يجلس يأكل نصف الساعة ويزيد عن النصف ساعة ولا يبالي بهذا. وكان بعض أهل العلم يأمر طلابه إذا خرجوا من عندي أن يتفرقوا ولا يمشي بعضهم مع بعض حتى لا تضيع الأوقات، هذا يستغل وقته وهذا يستغل وقته وكذا. وكان بعضهم يقرأ عليه، فإذا دخل الخلاء وكل من يقرأ عليه وهو في الخلاء في دورة المياه ولا يتوقف، يقرأ عليه وهو في دورة المياه. فكانوا يحرصون على هذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد كان يكتب في اليوم ما ينسخه الناسخ في أسبوع. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى عن حماد بن سلمة قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. لو قيل له إنك ستموت غدا، غدا موتك، ما كان عنده وقت يزيد في عمله شيئا. إلى هذه الدرجة يا إخواني، يعني وضع الاجتهاد إلى أقصى الدرجة بحيث أنه لا يستطيع أن يزيد في ملكه شيء في عمله شيئا. فالسلف كانوا يحرصون على الوقت حرصا عجيبا. وكما ذكرنا لكم من قبل، شيخ البخاري عبيد بن يعيش يقولون مكث 20 سنة أو 30 سنة لا يطعم طعمة العشاء وإنما تطعمه أخته، يعني يكون مذاكرا يحقق الأسانيد وينظر في الرجال، وتأتي أخته بجواره تطعمه طعمة العشاء، ولربما طال به الليل فيقول لأختي قربي لنا العشاء، فتقول لقد تعشيت أرحمك الله، أنا تعشيت، حتى العشاء ما يذكره. هذا كلام نحن ندركه يا أخواني، لكن قد لا يكون في العلم الدنيا. وكل الطلبة الذين ذكروا في الجامعات وكذا كانوا يجدون هذا فعلا. واحد عنده امتحان الصباح، أنا كنت أسكن في المدينة الجامعية، سكنت سنة والثانية وهربت منها من كثرة ما أرى من توتر الأعصاب لدى الطلبة، هذا يربط فوطة وهذا يربط كذا وهذا ما، ولا تعرف تنام، قم الدكتور قال كذا، سيأتيك سؤال، سيأتيك كذا، لا تعرف تنام ولا تأكل ولا تشرب ولا تنعم، الكتاب وجوارك وأنت تأكل وتشرب. هكذا يكون في أمور الدنيا. يعني نرى عبيد بن يعيش ونرى البخاري الذي يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، نرى البخاري ونرى كذا، لكن مع هذه العلوم الدنيوية التي نراها. إذن هذه موجودة، يعني ليست مقصورة على أبي زرعة وأبي حاتم وعلى البخاري، نحن نراها فعلا. الإنسان مثلا وهو ذاهب إلى المادة الاختبارية في الجامعة ما كان يبالي لا بطعام ولا بشراب ولا يبالي بشيء من هذا ولا يبالي بنوم، ما كان الإنسان ينام إلا إذا عاد من اختبار المادة ينام شيئا بعد ذلك، وإلا يسهر إلى أن يؤدي الامتحان ثم يعود بعد ذلك. إنجليزي يحفظ إنجليزي حتى لو في اللغة العربية، كان عندنا مادة الإنجليزي في اللغة العربية إنجليزي، والمادة التي تعقدنا هي الإنجليزي، وأنت في اللغة العربية لن تحتاج الإنجليزي ولا مرة واحدة في حياتك، ولا مرة واحدة. مدرس اللغة العربية يعيش مع الفاعل والمفعول والمصدر والتمييز والبلاغة والنقد وكذا، يعني ما تحتاج، ومع ذلك يعقدنا في هذه المادة. يقول هذه 10 موضوعات، يأتيك موضوع تحفظ الـ10، ما هو ما تدري الموضوع الذي يأتيك ماذا، هذه 20 قطعة كذا تأتيك قطعة تحفظ الـ20، هذا من التدريبات وكذا تحفظ هذا كله من أجل أن يأتيك النقطة الواحدة. فهذه الهمة توجد، يعني ليست قاصرة على السلف، توجد، ولكن الفرق بين الجهدين عظيم جدا. ولهذا نحن نقول الطالب الذي درس في الجامعة قد أعذر إلى الله، أو قد أعذر الله إليه، ليس له عذر في أن يكون مهملا في طلب العلم. تعود أن يذاكر الكتاب في 2 يوم، فلماذا لا تذكره الآن في 2 شهر؟ تعود أن ينهي في السنة مثلا حوالي 14 مادة، فلماذا لا تنهي الآن 7 و5 و3 و4؟ نفس طريقة الجامعة لو استعملتها لكنت طالب علم مجتهد جدا. فالسلف كانوا يحرصون على هذا الوقت فهي نعمة مغبون فيها كثير من الناس. وكذلك الصحة، وانت صحيح صم أعد المحتاج واضرب في الأرض سعيا على رزقك بالحلال، واضرب في الأرض طلبا للعلم وغير ذلك من هذه الأشياء. فالنبي يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي لا يدرك قيمتهما كثير من الناس. يقول الشافعي صحبت الصوفية يوما، يعني كان معهم في سفر يوما، فلم أستفد منهم إلا شيئين. الأول نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، هذه من حكمهم. النفس لا بد لها من شغل، فإن لم تجعل شغلها الحق شغلتك بالباطل. والثانية الوقت، كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فهو يمضي 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 ويعمل فيك يعمل فيك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومراحل عمر الإنسان كمراحل السفر، تنتقل من محطة إلى محطة إلى أن تصل إلى المحطة الأخيرة. فلا بد للإنسان أن يقضي هذه المراحل ويطوي هذه المراحل في طاعة الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر.